هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما مفاعيل القرار الفلسطيني حيال الجامعة العربية؟ ما دلالات القرار الفلسطيني بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية؟ ما المطلوب اليوم على مستوى القرار الفلسطيني ليكون له مفاعيل على الأرض؟ وهل سيبقى رفض خطوات التطبيع لبعض الرسميات العربية محصورا بالإطار الفلسطيني؟ إذن ما مفاعيل القرار الفلسطيني حيال الجامعة العربية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترأس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، احتجاجا على ما وصفه بتغاضي الأمانة العامة عن التطبيع الإماراتي والبحريني مع الاحتلال. ويأتي هذا القرار مستمعينا مستمعاتنا فيما أكدت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية استحالة البقاء في سدة رئاسة الجامعة ضمن السكوت على التطبيع. رحبت حركة حماس بالموقف الفلسطيني ورأت فيه رسالة إلى معسكر التطبيع العربي. قراءة القرار الفلسطيني بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بالتزامن مع انعقاد الجامعة العربية
بعد أقل من أسبوعين على الخلافات التي شهدتها أروقة جامعة الدول العربية حول إصدار موقف من التطبيع العربي، قررت السلطة الفلسطينية التخلي عن حقها في رئاسة هذه الدورة من اجتماعات الجامعة كأسلوب احتجاج على ما تشهده أروقة صنع القرار من تسوق مع التطبيع الإماراتي البحريني. وزير الخارجية رياض المالكي الذي أعلن عن الخطوة في مؤتمر صحفي في رام الله شدد على أنه لا يشرف السلطة أن تكون شاهد زور على السكوت عن التطبيع.
قررت دولة فلسطين التنازل والتخلي عن حقها في ترأس مجلس الجامعة في دورته الحالية لأنه لا يشرفها أن تشاهد هرولة العرب نحو التطبيع خلال رئاستها، وكون قرار الهرولة قد اتخذ في واشنطن فليس من المجدي بذل المزيد من الجهد في إقناع أحد.
وإلى جانب مواقف المالكي، يؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أنه لا يمكن لفلسطين أن تترأس مجلس الجامعة بعد تنصلها من اتخاذ موقف واضح وصريح يدين التطبيع.
ونحتاج إلى موقف عربي جماعي لرفض ذلك والاستناد إليه، وكان هناك تهربا وتنصلا ورفضا لذلك، فبالتالي لا يمكن القول بأن تبقى فلسطين رئيسا للجامعة العربية في ظل الموقف العربي وانفراط النقد العربي وما تقوم به هذه الدول.
حركة حماس أثنت على خطوة السلطة وصفة إياها بالقرار المسؤول، وداعية الجامعة العربية إلى التراجع عن سياساتها الخاطئة.
القرار الفلسطيني بالتخلي عن ترأس دولة فلسطين لجلسة جامعة الدول العربية في هذه الدورة هو قرار فلسطيني واضح ومسؤول ومنسجم تماما مع المزاج العام للشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، ورسالة احتجاج إلى جامعة الدول العربية وإلى محور المطبعين.
وأعاد قرار المالكي إلى الواجهة الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد برئاسة فلسطين مطلع الشهر الحالي، والذي فشل تحت وطأة ضغوط من بعض الدول في إصدار بيان يدين التطبيع أو على الأقل يدين الخروج عن المبادرة العربية. لكن هذه الضغوط لا تقلص أمال الفلسطينيين المنعقدة على دول عربية وإسلامية ثابتة في موقفها من القضية الفلسطينية وفي رفض اتفاقات التطبيع العربي، وسط حديث عن خطة لدى رام الله لتحرك أكبر يشمل منظمة التعاون الإسلامي ودولا أوروبية.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وحول القرار الفلسطيني بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية نتوقف وإياكم ونستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسام أبو شمالة. أرحب بك أستاذ وسام، شكرا لحضورك معنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
لا يمكن لفلسطين أن تترأس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية نظرا للقرارات الأخيرة. طبعا هذا القرار الفلسطيني جاء واضحا هذه المرة، كيف نظرتم إلى هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية أستاذ وسام؟
يعني لا شك أنه الهرولة التي تبعتها العديد من الأنظمة العربية وخصوصا الخليجية،
نعم،
وتحديدا البحرين والإمارات، لا شك أن هذه الهرولة يجب أن يكون لها تبعات على الصعيد الفلسطيني الرسمي وبالتحديد السلطة الفلسطينية. لا شك أنه كان موقف الجامعة العربية عندما تقدمت فلسطين بطلب ليصدر بيان يؤكد على ما أكدت عليه الجامعة العربية سابقا حول مبادرتها المتعلقة بما يعرف عليها بالمبادرة العربية، التي في حينه أقرت مجموعة من النقاط أبرزها عدم وجود تطبيع أو عدم السماح بالتطبيع بين الدول العربية والعدو الصهيوني إلا بعد أن يعني يتم اللي هو الموافقة أو التخلص من الاحتلال على الأقل في حدود عام 67. وطبعا هذا ما لم يتم كما هو معروف، فشل مسار التسوية ومسار أوسلو وانهارت عملية التسوية، وبالتالي جاءت ما يعني مبادرة الإدارة الأمريكية وخصوصا صفقة القرن أتت على كل يعني آمال لدى يعني من آمن بالمسار السياسي من السلطة وأغلق مسار أوسلو نهائيا. لا شك أن هذه الخطوة مؤخرا خطوة متوقعة،
نعم،
بحيث أن في حال قامت السلطة برئاسة الجامعة في هذه الدورة بالتأكيد ربما ستشكل غطاء لمزيد من الدول التي ربما ستتبع الإمارات والبحرين نحو موضوع التطبيع، والسلطة أرادت أن تنأى بنفسها أن تكون في هذا الموقف.
نعم. طيب بعد هذا القرار الفلسطيني هل سيتغير أي شيء فيما يتعلق بجامعة الدول العربية؟ هل يمكن أن تأخذ قرارات مختلفة؟
يعني على صعيد الجامعة الدول العربية أنا لا أعتقد أنه الجامعة كمؤسسة عربية أعتقد أنها لم تعد فاعلة منذ زمن بعيد،
نعم،
والجامعة أصبحت يعني متحكم بها ومسيطر عليها إلى حد كبير من بعض الأنظمة العربية وخصوصا الخليجية وبالتحديد السعودية،
نعم،
وبالتالي أنا لا أعتقد أنه حتى عندما كانت الجامعة العربية يعني إلى حد ما فيها نوع من الصحة إلى حد ما لم تكن فاعلة.
طيب.
وعندما كان هناك ما يعرف بنظام عربي أو نظام إقليمي عربي لم تكن أصلا ذات جدوى كبيرة، ومخرجاتها وقراراتها إلى حد ما لم تكن قوية وعلى مستوى الحدث.
طيب
الآن وبعد يعني الانهيارات الكبيرة على مستوى النظام الإقليمي العربي، وبالتأكيد ما فرزته المنطقة بعد 2011 من استقطابات حادة على مستوى البيني على مستوى الأنظمة.
نعم.
لا شك أنه الجامعة الآن أصبحت في حالة موات، وربما يعني السلطة تدرك كذلك، لكنها السلطة الفلسطينية على العموم يعني تبقي بعض الخيوط.
طيب.
يعني السياسية كونها أحد يعني
في هذه النقطة. أستاذ وسام، يعني ما المطلوب؟ نعم. ما المطلوب اليوم على مستوى القرار الفلسطيني ليكون له مفاعيل على الأرض؟
يعني القرار الفلسطيني بالتحديد لا يجب أن يكون فلسطينيا على مستوى الحدث، وأكبر من مجرد خطوات سياسية ودبلوماسية، وإنما يجب أن تكون هناك خطوات ميدانية على صعيد تفعيل المقاومة مع اتجاه العدو الصهيوني، وتشكيل غطاء وشرعية للمقاومة بكافة أشكالها وخصوصا المسلحة، تفعيل الضفة الغربية وإشعال جذوة الانتفاضة وإحيائها اتجاه هذا العدو. هذه الأدوات الصحيحة التي يجب أن تكون يعني ليس مجرد قرار. نحن نعلم أن هناك اجتماع حدث للقيادة الفلسطينية على مستوى الأمناء.
نعم.
العامين الفصائل في بيروت ورام الله، وتضخط عنه بعض يعني القرارات.
نعم.
تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية. وأنا أعتقد أنه السلطة الفلسطينية يجب عليها أن يعني أن تسمح وتهيئ الظروف الضفة الغربية.
طيب.
التي يتواجد بها ما يزيد عن 70-80 ألف مستوطن إسرائيلي، وبالتالي هذه المستوطنات والحواجز ودود الضفة الغربية على تخوم.
نعم.
الأرض الفلسطينية عام 48 نجعلها مسرحا مهما للمقاومة الفلسطينية، التي ربما يعني في الفترة الماضية ومن خلال الاتفاقات التي وقعت بين السلطة والعدو وخصوصا التنسيق الأمني حالت دون إشعال الانتفاضة وإشعال المقاومة.
نعم.
لذلك المطلوب فلسطينيا الآن يعني استعادة الخيارات الحقيقية التي تنهي هذا الاحتلال.
نعم.
وهي خيارات ميدانية.
طيب.
خيارات انتفاضة ومقاومة.
أستاذ وسام، ذكرت الاجتماع الأمناء العامين للفصائل والقرارات التي خرج بها، اسمح لي أنا أتوقف عند هذا الفاصل وأعود بعده إن شاء الله حول انعكاسات القرار الذي اتخذته السلطة بشأن الجامعة العربية وخاصة بعد اجتماع الأمناء العامين. أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لضيفي وما تبقى من حوار. ما دلالات القرار الفلسطيني بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية؟ ما المطلوب اليوم على مستوى القرار الفلسطيني ليكون له مفاعيل على الأرض؟ وهل سيبقى رفض خطوات التطبيع لبعض الرسميات العربية محصورا بالإطار الفلسطيني؟ تحت هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا ومستمعاتنا، نحن نبقى وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم باستضافة الأستاذ وسام أبو شمالة، الكاتب والمحلل السياسي حيث أعود إليكم أستاذ وسام من جديد، وشاكر لك هذا البقاء معنا. ما انعكاسات القرار الذي اتخذته السلطة بشأن الجامعة العربية على مستوى الاجتماع الفلسطيني، خاصة بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل والقرارات التي خرج بها على صعيد رفض التطبيع؟
يعني أنا أعتقد أنه قد تكون هناك انعكاسات إيجابية، خصوصا حركة حماس أصدرت بيان يرحب بالخطوة الفلسطينية الرسمية. وأعتقد أنه هناك محاولة فلسطينية على مستوى فصائل المقاومة ولا سيما حركة حماس،
صحيح،
محاولة حثيثة لجذب السلطة الفلسطينية وتحديدا حركة فتح وإعادتها بشكل أو بآخر لمربع المقاومة والانتفاضة بعد أن وصلت إلى نتيجة مفادها أن هذا المسار مسار التسوية ومسار حل الدولتين ومسار أوسلو الذي انطلق منذ ما يزيد عن 25 عام، هذا المسار أفضى إلى شرعنة التطبيع وأفضى إلى أن تصبح السلطة الفلسطينية، وهذا المسار ربما مبررا لبعض الأنظمة العربية كي تهرول نحو التطبيع مع العدو الصهيوني. وبالتالي يجب على أو تعتقد أنه الفصائل الفلسطينية تعتقد الآن أنه هذا المسار في المحصلة يجب أن يؤدي إلى تراجع السلطة الفلسطينية عن خيارها في موضوع المسار السياسي والعودة إلى مربع الانتفاضة والمقاومة وتفعيل كل أدوات شعبنا الفلسطيني على الأرض في مواجهة الاحتلال، خصوصا بعدما أدركت السلطة أن كل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الدولي وحتى النظام الإقليمي العربي لم يوفر أي شرعية لهذا المسار السياسي على عقمه،
صحيح،
وعلى يعني هزالة ربما يعني بعض نتائجه وبعض حتى ما كان متوقع منه، إلا أنه هذا المجتمع الدولي الذي تقوده
طيب
الولايات المتحدة الأمريكية لم تشكل غطاء لصالح السلطة الفلسطينية ونهجها اتجاه موضوع السلام أو ما يسمى بالسلام. وبالتالي هذه
أستاذ وسام، يعني هل هناك يعني توقعات برفض عملية التطبيع ورفض من جانب القوى والأحزاب الرافضة بدورها لعملية التطبيع، أم سيبقى هذا الرفض فقط محصورا بالإطار الفلسطيني؟
يعني لا شك أنه الحالة العربية عموما حالة فيها نوع من الإحباط خاصة على المستوى الشعبي.
طيب،
لا شك أنه بعض الأنظمة ربما تلحق بركب التطبيع، هناك ضغوط كبيرة تمارسها الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، تحاول هذه الإدارة أن تحصل أقصى ما يمكن تحصيله فيما تبقى لها من عمر انتخابي في هذه الدورة، وبالتالي أيضا يحاول نتنياهو أن يحصل ويضغط من خلال الإدارة الأمريكية على أكبر يعني إنجازات إن صح التعبير في هذا المسار قبل أن ينهي ترامب دورته الحالية.
صحيح،
وهناك خشية بشكل أو بآخر من عدم قدرة ترامب على أن يفوز في دورة جديدة. وبالتالي لا شك أن هناك ضغوط، وهناك بعض الأنظمة مهيئة إلى حد ما مهيئة للمضي قدما،
صحيح،
في
شكرا،
مسار التطبيع. وبالتالي الوضع العربي عموما ربما يعني هناك حالة من الغضب على مستوى الرأي العام العربي، لكن هذا الغضب على مستوى شعبي ساكن وغير متحرك نتيجة الإحباط الذي يسود الشارع العربي بعد ما حدث في هذه المنطقة من أحداث يعني كبيرة بعد عام 2011.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ أسامة أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أشكرك.
حياكم.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل ما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة اهل ووحدة دم، هدفك واحد املك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخب يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخب يتهدم، يا شعب فلسطين الدم.
نحييكم من جديد المستمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. ماذا عن تحرك أهالي السجناء الفلسطينيين في لبنان، وماذا عن تداعيات مرض التاليسيميا على مستوى مخيمات أهلنا في لبنان؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، رفع أهالي السجناء والموقوفين الفلسطينيين في لبنان الصوت داعين إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا، وطالب عدد من السجناء السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور بتقديم المساعدة لهم. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
مخيم عين الحلوة، وأيضا نتكلم عن كل المخيمات.
لم تهدأ حناجر هؤلاء في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان خوفا على أبنائهم السجناء من خطر كورونا، وبينما تعلو صرخة هنا يغلي سجن رومية بالاحتجاجات.
السجناء الفلسطينيين في خطر، أصبحوا في خطر كبير بسبب إصابة الكثير منهم بفيروس كورونا. حتى متى يبقى أولادنا داخل السجون بلا محاكمات وبلا حياة صحية سليمة؟
سجناء وموقوفون فلسطينيون يستغيثون لإنقاذهم من مصير أسود يرونه ينتظرهم في ظل انتشار الوباء بين السجناء كالنار في الهشيم.
أهنا من سجن مبنى به، كورونا فشش فينا كلنا، كل المبنى، يعني احنا عم نموت على البطيء، يعني شوفوا لنا حل، اي حل يطلعونا من السجن، موت قدام اهالينا، قدام اهالينا موت، بلاش نموت هون احنا، الاكل اللي عم يجيبوه كله كورونا مكورن، شو بدنا نعمل احنا؟ بضلوا الصيدليه تحت، صيدليه عم جيبوا لنا دواء خاصه مدته.
لم يترك هؤلاء خلف الزنازين بابا إلا طرقوه، وجهوا عشرات المناشدات بالصوت والصورة من داخل السجن، لكن لا صدى حتى الآن. ومنهم من ناشد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور طلبا لمساعدة لم تأتي بعد.
نناشد أهلنا في مخيمات لبنان، ونناشد سفير دولة فلسطين في لبنان إن حالنا في سجون لبنان أصبحت قيد الموت بسبب تفشي جائحة كورونا في السجن، وإهمال كبير من الدولة بحقنا، والأكاذيب التي تقولها الدولة بشأن الوقاية والطبابة، هذا الشيء ما في منه كله.
الهلع يدب في صفوف السجناء بعد أن اخترق الفيروس قضبان سجن رومي المركزي وبدأ يفتك بهم واحدا تلو الآخر، ما ينذر بكارثة صحية حقيقية، حيث تخطى عدد المصابين من فلسطينيين ولبنانيين عتبة 200 حالة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وفي ملف الشتات أيضا، كشفت ممثلة مرضى التلاسيميا في مخيم برج الشمال في لبنان سوسن الرحيل عن تسجيل 5 وفيات بينهم طفلة منذ مطلع العام الجاري جراء انقطاع الدواء الرئيس والبديل عنه. وأوضحت الرحيل أن مرضى التلاسيميا بلا دواء منذ 3 أشهر جراء الانقطاع المستمر للدواء في لبنان، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية لم تستطع توفيره. وأضافت الرحيل أن عدد المصابين بالمرض بمخيم برج الشمالي يصل إلى 230 لاجئاً بينهم أطفال، مشددة على أنهم لم يتلقوا أي إعانة تذكر منذ عام من قبل وكالة الأنوروا أو الهلال الأحمر الفلسطيني. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، نستمع معنا.
سيد محمد، ممثلة مرضى التلاسيميا في مخيم برج الشمالي تشكو من فقدان الدواء للمصابين بهذا المرض، والمعروف أن هناك العديد من المرضى المصابين بهذا المرض في المخيم، وهناك موتى جراء فقدان الدواء ومنهم أيضا أطفال. من خلال متابعتكم، كيف سينتهي هذا الموضوع؟ هل هناك تواصل مع الأونروا وتواصل مع مؤسسات دولية في ظل وضع لبنان حاليا واقتصاد صعب تنقطع فيه الأدوية؟
بالتأكيد هذا موضوع قديم ومتجدد منذ سنوات، باعتبار أن الأونروا تؤكد أن هؤلاء ليسوا مصابين بالتلاسيميا كما تلاسيميا، إنما مصابين بفقر الدم المنجلي، وهذه الفئة تعتبر من فئات التلاسيميا المخففة وليست التلاسيميا اللي هي تلاسيميا بشكل فعلي. وكانت الأونروا دائما تسعى إلى علاجهم من خلال تأمين الفوليك أسيد في عياداتها بشكل أساسي، وتقول أنه ليس لهم علاج، يعني علاج فعلي، إنما كان الهدف الأساسي إنه يعني متابعة هؤلاء المرضى، وفي حال تدهور وضع أي مريض كان ينقل إلى المستشفيات للاستشفاء وليس للعلاج، باعتبار أنه ليس لهم علاج بشكل فعلي. الآن بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص الدواء، وأنت تعرف أن هناك إشكالية بتأمين هذه الأدوية في لبنان، باعتبار أن هذه الأدوية قد تكون مدعومة، وباعتبار أن هناك نقص حتى في الأدوية للمؤسسات الدولية بما فيها الأونروا، قد تكون هناك مشكلة بالنسبة لهؤلاء المصابين، خصوصا أن البعض منهم يعني يعاني من أزمات متلاحقة، وقد يحتاج البعض منهم إلى دخول المستشفيات بشكل دائم وبشكل سريع. الواقع فعلا الواقع صعب جدا، وهذا يتطلب من الأونروا السعي لتأمين هذا الدواء أو مستلزمات العلاج أو مستلزمات الحاجات لهؤلاء المصابين بالتلاسيميا، كما يلقى بالمسؤولية على الأهالي وثقافة الأهالي، باعتبار أن الأعداد تزداد نتيجة التزاوج من الأقرباء، وقد نبه كثيرا على أن يعني على أن يعني يحاولوا قدر الإمكان التخفيف من زواج الأقارب، لكن البعض أنت تعرف أن العادات والتقاليد أحيانا تسود بين المجتمعات الحالية، والإشكالية تزداد بين الحين والآخر. أنا أقول أن هذا يلقي بالمسؤوليات الكبرى على الأونروا باعتبارها هي الجهة المسؤولة والمنوطة بتأمين العلاج للاجئين الفلسطينيين، رغم أن هناك أزمة في لبنان بالأدوية والمستلزمات الطبية. على الأونروا إطلاق نداء استغاثة لجلب هذا الدواء من منظمة الصحة العالمية أو من الجهات المعنية لعلاج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
طيب سيد محمد، من خلال متابعتكم، في حال لم يتم تأمين هذا الدواء، ما هو المتوقع في المرحلة المقبلة؟
يعني سيكون الواقع بالتأكيد واقع صعب وخطير، وبالتالي هذا يلقي بالأعباء على 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 الأنروا بشكل كبير، يعني يحمل المسؤوليات بذل الجهود الكبرى من أجل تأمين الدواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو من خلال وزارة الصحة اللبنانية أو من خلال جهات المتبرعة للأنروا، كي نتمكن أو تتمكن الأنروا بالحد الأدنى من متابعة هذه الحالات وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العلاج لهم من فوليك أسيد وما يحتاجونه من أدوية مساعدة أخرى.
شكرا جزيلا سيد محمد الشولي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر جزيل الشكر في نهاية هذه الفقرة زملائنا شهناز رحمة وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لمسؤول العلاقات العامة والإعلام لمؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشولي.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل.
حياكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرتنا التالية واحة الصبار.
واحة الصبار.
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني له العديد من المجموعات الروائية والقصصية، بدأ كتاباته من المخيم الذي ترك أثرا على ما يكتب، نظرا لما يحمله المخيم من رمزية للمعاناة الفلسطينية، فكان المخيم بمثابة الأيقونة في كتابات الأديب الغول، وهو ما ميز الكثير من أعماله. يرى في الأدب أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان للبشرية، فهو يبحث في الحالة الإنسانية حيث يسعى لتسليط الضوء على جميع القضايا التي يعيشها الأديب. يؤمن بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة خصوصا في ظل واقع الحال المعاش، حيث الاحتلال وما يسببه من قهر ومعاناة للفلسطيني، ولذا يرى في الأديب والمثقف الركيزة الأساسية لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، انطلاقا من مقولة أن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر. للمزيد حول أدب الروائي يسري الغول نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني، صدر لي 4 مجموعات قصصية وقريبا سيصدر لي رواية بعنوان غزة 87. حاصل على ماجستير دراسة الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة وعضو تحالف الحضارات في الأمم المتحدة. بداياتي طبعا كأي شاب من أبناء المخيم، تعلمت في المخيم وتتلمذت في مدارس اللاجئين. بدأت الكتابة يعني منذ نعومة أظفاري، وبعد دخول الجامعة بدأت أعمالي تظهر إلى النور ونشر أعمالي في الصحف الفلسطينية المحلية يعني عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري.
نعم أستاذ يسري الغول، يعني ماذا يمثل الأدب والشعر في حياة الأديب يسري الغول؟
يعني أعتقد أن الأدب بالنسبة ليسري وغيره من الشبان والمواطنين أنه هو جزء كبير ذو أهمية، لأنه يبحث في الحالة الإنسانية. هذا الأدب هو أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذه البشرية، لأنه يحاول التعريج وتسليط الضوء على جميع القضايا المهمة التي تسعى للحصول عليها، مثلا الحقوق والحريات وغيرها.
إذن كما تحدثت للمخيم أثر في بدايات وكتابات الأستاذ يسري الغول.
بالتأكيد المخيم هو الأيقونة والسيمة المهمة جدا فيما يقدم يسر الغول من أدب، ويمكن هذا هو ما كان يميز الكثير من أعمالي. والعديد من الدراسات قامت بالحديث عن المخيم في أدب يسر الغول، ودور المخيم في صقل مهارة وموهبة جميع الشبان الذين يسكنون فيه، وكان من بينهم اللي هو مثل يسر الغول.
نعم، لو تسألنا يعني أستاذ يسري، كيف حاكى الكاتب يسري الغول المخيم وما يمثله من رمزية والمعاناة التي تتجسد بداخله؟
المخيم يمثل الصورة السوداوية بفعل هذا الاحتلال الغاشم، الصورة اللي جاءت نتاج لحالة الاغتصاب للأرض وللوطن ولقتل البشرية وللاضطهاد الإنسان الفلسطيني. والمخيم اليوم هو يمثل الثورة في وجه المحتل، هذا المخيم اللي خرج منه الأبطال والثوار والمجاهدين والمقاومين ضد هذا المحتل، اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة بيخرجوا من رحم هذا المخيم باسم مطالبة بحقوقهم، سواء بالطريقة اللي هي طريقة الدبلوماسية أو بالقلم أو حتى بالبندقية أو بشتى الوسائل اللي يستطيعها هذا الإنسان الفلسطيني.
كيف ترجمت ذلك بأسلوبك القصصي؟
يعني أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان حر إلا أن يكتب عن ثورته وعن مقاومته في وجه الاحتلال، ولذلك أنا أؤمن تماما أننا يجب أن نعزز ثقافة المقاومة، ثقافة المقاومة اللي بتدعمها كل المؤسسات الحرة. وعلى سبيل المثال، وأنا صادق فيما أقول، أنه الجمهورية الإيرانية، وهذا الكلام يعني أنه إحنا في غزة نسجل للجمهورية الإيرانية، يعني أنه هي تدعم المقاومة، ولذلك أنه نحن فخورين جدا أنه نحن كفلسطينيين نؤمن بثقافة المقاومة في وجه التخاذل وفي وجه الإمبريالية العالمية اللي بتدعم الاستعمار وعلى رأسه اللي هو إسرائيل في هذه المنطقة.
لا توقفوا قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الأديب يسري الغول، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب يسري الغول ونكمل معه ما بدأناه حول كتاباته الأدبية ودور الأدب في إبقاء جذوة المقاومة مستمرة. أستاذ يسري، يعني ماذا كتبت عن المخيم؟
يعني جميع القصص التي قدمتها في كتبي والرواية حتى هي تتحدث عن حياة المخيم، كيف نشأ أفراد هذا المخيم، كيف كبروا وترعرعوا فيه، حملوا الهم، حملوا المعاناة، منهم من هجر وخرج خارج الأراضي الفلسطينية بسبب الواقع المرير اللي بيعيشه جراء هذا الاحتلال، ومنهم من حمل البندقية ومنهم من يحارب. ولكن أنا ركزت فيما أكتب بالواقع الاجتماعي، لأنه هناك القضايا الإنسانية ذات أبعاد مهمة جدا.
نعم.
وربما لا يدرك القارئ أنه يجب أن ننسن ما نكتب بعيدا عن الأدلجة، لأنه نحن لا نكتب لفئة معينة، نحن نكتب للجميع، لأنه نحن أصحاب قضية، هذه القضية يجب أن تصل إلى كل أصقاع هذا العالم.
نعم، وبالتالي من هذا المنطلق أستاذ يسري تبقى المسؤولية كبيرة على عاتق الأديب والكاتب والشاعر لجهة إيصال رسالة الحق الفلسطيني والصوت الفلسطيني.
طبعا هذا بالتأكيد، يعني أعتقد أن الكتاب يعني هم الركيزة الأساسية، ويعني الشهيد فتح إشقاقي رحمة الله عليه عندما قال أن المثقف هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر، لذلك المثقف الفلسطيني هو رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال، لأنه هو يؤرخ لهذا الواقع ويسجل. نحن هنا لا نكتب فقط ليوم أو يومين، نحن نكتب لأعوام، نحن نكتب لأجيال، نحن نحاول أن نضع الأجيال عند موقفها الأخلاقي فيما بعد لكي تحمل البندقية لكي تحارب هذا الاحتلال الغاشم حتى بحره وتحرير الأرض.
نعم أستاذ يسري، كيف يمكن للأديب الحفاظ على إبقاء جدوة المقاومة والمواجهة مشتعلة مع هذا المحتل إلى حين طرده وإحقاق الحق الفلسطيني؟
للأسف اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير اللي بتعانيه الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الأيديولوجيات المختلفة، وفي ظل حالة التهاوي الوطني والأخلاقي لدى البعض وسقوط البعض بسبب اللي هو التعاون مع الاحتلال، ويعني يمكن كما قال صلاح خلف رحمة الله عليه أنه أخشى أن تكون الخيانة وجهة نظر، اليوم لم يعد فقط هناك من يمتلكون وجهة نظر خيانية وإنما أصبح لها جيش وأصبح لها منظومة وأصبح لها مروجين. اليوم احنا بين فريقين، فريق يدعو للمقاومة ويدعم المقاومة ويؤمن فيها، وفريق آخر يدعو للتسليم بكل ما أتينا من قوة في وجه الاحتلال. المثقف هو دوره حقيقي، المثقف ليس فقط هو الكاتب القصة أو الرواية، جميعها مقاومة، كل عمل يدعم المقاومة الفلسطينية ولو بكلمة واحدة هو عمل مقاوم شأنه شأن البندقية، لأنه في النهاية هو الذي يدفع ويدعم باتجاه تحريب هذه النفوس من أجل إبقاء جدوة المقاومة في وجه هذا الاحتلال حتى دحره.
نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف وضيفه في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم.